الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. اشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الإمام. ابن الإمام هل هو شرط في صحة صلاة الجمعة أو أنه ليس شرطا إلى آخره؟ للعلماء في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن ابن الإمام ليس شرطا في إقامة الجمعة، فأهل البلد يقيمون الجمعة وإن لم يأذن الإمام. والرأي الثاني، ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، أن ابن الإمام شرط في إقامة الجمعة. أما الدليل على أن ابن الإمام ليس شرطا في إقامة الجمعة، فإن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان محصور، وهذا في صحيح البخاري. علي صلى بالناس وعثمان محصور، وأيضا عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والرأي الثاني قال بأنه شرط، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أن إلى الإمام ليس شرطا، لكن نحتاج إلى ابن الإمام في التعجد، في تعجد الجمعة نحتاج إلى ابن الإمام، وأما ما عدا ذلك فإننا لا نحتاج إلى ابن الإمام. قال: أحدها الوقت، وأوله أول وقت في صلاة العيد إلى آخره. هذا ما تكلمنا عليه؟ طيب آخره تكلمنا عليه؟ طيب. قال: وآخره آخر وقت صلاة الظهر. وهذا باتفاق الأئمة أن آخر صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. تقدم لنا أن آخر وقت صلاة الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله سوى شيء الزوال. آخر وقت صلاة الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله سوى شيء الزوال. قال: بالنسبة لوقت الاستحباب، نقول وقت الاستحباب أن تفعل في أول وقتها مطلقا، سواء كان ذلك في البرد أو كان ذلك في شدة الحر. والدليل على ذلك وعلى هذا فلا يسرع الإبراد بها، لا يسرع الإبراد بصلاة الجمعة كما يسرع الإبراد بصلاة الظهر. والدليل على هذا ما تقدم لنا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة طول تمييل الشمس، وأيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وأيضا لو قلنا بمشروعية الإبراج فلازم من ذلك أن يلحق الناس مشقة، عظيمة، إذ إن الناس مأمورون أن يتقدموا إلى صلاة الجمعة. فإذا كان الناس يتقدمون إلى صلاة الجمعة ثم بعد ذلك قيل بأنه يسرع لهم الإبراج، قدمون في أول النهار ثم يسرع الإبراج إلى قرب صلاة العصر، هذا سيلحقهم به مشقة عظيمة. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام يقول يصلون ظهرا. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة يدرس لإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا فيه نظر. أما الصواب أن وقت صلاة الجمعة يدرك بإدراك ركعة. وعلى هذا نقول إن بقي من الوقت قد ركعة فإننا نصلينا جمعة، وإن بقي من الوقت أقل من ذلك فإنهم يصلون ظهرا. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الثاني: حضور أربعين من أهل وجودها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعي المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا مذهب الشافعي أنه لا بد من حضور أربعين. وقبل ذلك الجمعة يشترط لصحتها العدد الجماعة، فلا بد من الجماعة، وهذا من الخصائص التي تنفرد به صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. فصلاة الظهر تصح من المنفرد، كذلك أيضا بقية الصلوات تصح من المنفرد. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإنه يشترط لها الجماعة، فلا بد من عدد. واختلف أهل العلم رحمه الله في قدر هذا العدد كم هو، كما جعل له المؤلف رحمه الله والمشهور مذهب الشافعي أنه لا بد من أربعين من أهل وجودها. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يختفى بأربعة. والرأي الثالث رأي الظاهرية أنه يكتفى باثنين. والرأي الرابع اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يكتفى بثلاثة. ولكل منهم دليل، يعني لكل منهم دليل. أما بالنسبة لمن اشترط أربعين فهم استدلوا بأدلة، ومن أحسن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مطعم بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين. عز مطعم النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكذلك أيضا أسعد بن زرارة كان أول من جمع في سنة داود، ناده حسن أن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بيارة، كانوا أربعين. وأما الذين قالوا بأنه يكتفى بأربعة كأبي حنيفة رحمه الله فاستدل بحديث أم عبد الله البيتية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة. الجمعة واجبة في كل قرية أو على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة. وهذا الحديث رجع الطبراني وغيره هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الظاهرية فقالوا يكتفى باثنين لأن أقل الجماعة اثنان. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا بد من ثلاثة لأنه لا بد الخطبة من جمهور من جماعة، وأقل جماعة اثنان، الخطبة لا بد لها من جماعة، فواحد يخطب واثنان يستمعان، ثلاث لا بد لها من جماعة، والخطبة أيضا لا بد لها من جماعة، واحد يخطب واثنان يستمعان. أن أعرف رأي ظاهرية واحد يخطب واحد يستمع ليس هناك جماعة في الخطبة. وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو أقرب الأقوال، يعني هو أقرب الأقوال، وأنه يكتفى بثلاثة هذا هو الصواب. وأما ما استدل به الحنابلة الشافعية فنقول حديث أسعد بن زرارة على ثبوته يقول بأنه وقع اتفاقا
والقاعدة أن ما وقع اتفاقا لا يكون شرعا. وأما حديث ابن عبد الله الدوسي السلمي الخلفية فهو ضعيف عن ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أهل وجوبها أهل وجوب صلاة الجمعة تقدم بيانهم. قال الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، هذا هو الثالث، يكون أهل الجمعة بقرية مستوطنين. وسبق أن أشرنا إلى هذا وذكرنا دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة أن يصلوا الجمعة. وذكرنا فيما تقدم أنه لا ينظر إلى مادة الجمع، المهم ينظر إلى هؤلاء هل هم مستوطنون أو ليسوا مستوطنين. فإذا كانوا مستوطنين يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، إن كانوا غير مستوطنين كأناس يتبعون القصر والنبات كسائر الأعراب فهؤلاء لا يجب عليهم الجمعة، مثل أيضا الذين يخرجون ويقيمون المعسكرات أو يقيمون المخيمات إلى آخره، فنقول بأنهم لا يصلون الجمعة بل يصلون ظهرا ولا تسمع منهم، لأن هؤلاء ليسوا مستوطنين وإنما يقيمون هنا فترة ثم بعد ذلك ينصرفون. وتقدم الكلام عن المسافر إلى آخره، تجب هذه الجمعة ولا تجب إلى آخره، تقدم الكلام عنه. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الأصل في الجمعة أن تقام داخل البلد، هذا هو الأصل، لكن لو أن أهل البلد خرجوا من بلدهم وأقاموا الجمعة خارج البلد كما تقول مثلا، فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون إقامة الجمعة فيما قارب البلد، يعني في مكان مقارب من بلد، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن أسأل ابن زرارة جمع في حرة بني بياضة. وأيضا البعد إذا كان يسيرا فإنه مقتصر شرعا. القسم الثاني أن يبتعدوا عن البلد عرفا، أن يبتعدوا عن البلد عرفا، فنقول بأن هذا لا يصح. فإذا خرج أهل البلد وتباعدوا عن البلد ثم قاموا الجمعة نقول بأن جمعتهم لا تصح، لأن الأصل أن تقام الجمعة في البلد، هذا هو الأصل وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسافرا فإنه لا يقيم الجمعة. قال فإن نغسوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. تقدم أنه لا بد من الجماعة لفتحة صلاة الجمعة، وأن العدد أو الجماعة المعتبرة لفتحة صلاة الجمعة على المذهب 40، لا بد من 40. وعلى هذا فلو أنهم قبل إتمام صلاة الجمعة قبل إتمامها نقص رجل هم 40 ثم بعد ذلك تخلف رجل إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله استأنفوا ظهرا لا بد أن يتموا الجمعة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو نقص واحد سواء أجدوا ركعة أو لم يؤدوا ركعة، واستوادوا هذه المثلة أنه قال إن صلوا ركعة ثم نقص شخص فإنهم يصلونها ماذا؟ يصلونها جمعة. إن صلوا ركعة ثم نقص شخص فنقول بأنهم يصلونها جمعة، لأنهم أدركوا صلاة الجمعة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن صلوا أقل من ركعة، يعني يقول المؤلف رحمه الله استأنفوا ظهرا والصواب ذلك انهم اذا صلوا وقل من ركعه انهم يبنون على انها ظهر ويبنون ويتمون ظهرا لا يستأنفون. هذا الصواب. والصواب انهم لا يستأنفون ظهرا. نعم. فالصواب في هذه المسألة انهم اذا صلوا ركعه انهم يتمونها ظهرا اي جمعة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وهذا قول موقع صاحب المغني رحمه الله وهو الصواب هو الذي دلله حديث ابي هريره. لكن ان صلوا اقل من ركعه ثم تخلف احدهم ولم يكتمل عدد فنقول بانهم يبنون على انها ظهر ولا يستأنفون. قال ومن ادرك مع الامام منها ركعه فكانها جمعه. المؤلف رحمه الله حرق بين وقت الجمعة وبين جماعة الجمعة فأفاد لأن وقت الجمعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة وأن بالنسبة لجماعة الجمعة فإنها تدرك جماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة. وقت الجمعة لا يدرك إلا بإدراك تكبيرة وأما جماعة الجمعة فإنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فرق بين الوقت بين الجماعة. والصواب في هذه المسألة عدم الفرق وأن وقت الجمعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة وكذلك أيضا جماعة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. إذا أدرك أقل من ركعة فيقول المؤلف رحمه الله أتمها ظهرا لأنه لم يدرك الجماعة فاتته الجماعة. وتقدمت بها ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى وعلى هذا يتمها جمعة بشرط ويتمها ظهرا بشرط أن يكون نوى الظهر أن يكون نوى الظهر. وعلى هذا نقول من جاء والإمام يصلي من جاء والإمام يصلي فله أحوال. الحالة الأولى حالة الأولى أن يدرك ركعة من الصلاة. الحالة الأولى أن يدرك ركعة من الصلاة فهذا يسمها ماذا؟ يسمها جمعة. فإذا أدرك ركعة أكثر من الصلاة فنقول هذا يسمها جمعة لأنه أدرك الصلاة. الحالة الثانية أن يدرك أقل من ركعة لكن ينوي أنها ظهر إذا والإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية وعلم أنه فاتته صلاة الجمعة ونوى الظهر نوى الظهر فنقول بأنه يتمها ماذا؟ يتمها ظهرا. الحالة الثالثة أن يدرك أقل من ركعة لكن لا ينوي أنها ظهر. هنا كما ذكر المؤلف لا نوى أنها ظهر جاء الإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ثم دخل على أنها جمعة ثم تبين له أن الصلاة قد فاتته تبين له أن الصلاة قد فاتته لم ينوي أنها ظهر. فعلى كلام المؤلف رحمه الله ما يصح لا تصح جمعة وإنما تكون ماذا؟ تكون إثنان ثم بعد ذلك يستأنف الظهر. فالصواب في هذه المسألة أنه يتمها جمعة. وعلى هذا إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فيدخل مع الإمام كان يعرف أنه قد جاء الجماعة ينوي الظهر. إذا كان لا يدري خاصة أنه لم ينوي جمعة فإن تبين له أن الجماعة قد فاتت فإنه ينوي ظهرا ويسميها ظهرا أربع ركعات. هذا هو الصواب في هذا المثل فلا يسع الناس اليوم إلا مثل هذا. قال ويشترط تقدم الخطبتين السلف تقدم خطبتين و الخطبتان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها شرط لصحة الصلاة ويدل على انها شرط قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فامر الله عز وجل بالسعي الى الصلاة الى الذكر الى الخطبة واذا كان السعي واجبا فهو فرع فهذا يدل على وجوب الاصل من باب اولى وايضا كما سياتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصف فقد لعبت فاذا اوجب الشارع الانصاف بالخطبه وهو فرع يدل هذا على وجود الاصل بجبره لأن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين على هاتين الخطبتين. المؤلف من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسول الله إلى آخره. قول المؤلف رحمه الله من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسول الله هذا الكلام فيه تساهل على ما هو مقرر عند الحناجل رحمه الله فإنهم لا يعتبرون الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية إلى آخره لا يعتبرونها شروطا للخطبة وإنما يعتبرونها أركانا للخطبة فقول حمد الله الصلاة قراءة آية الوصية بتقوى الله عز وجل إلى آخره هذه يعتبرونها أركان لخطبة الجمعة وليس شروطا فالشروط شيء آخر والأركان شيء آخر فأركان الجمعة يعني أركان الجمعة ستة الأول حمد الله والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالث الوصية في تقوى الله عز وجل والرابع قراءة آية والخامس الموالاة بين الخطبة والصلاتين وبين الخطبة والصلاة والسادس الجهر بحيث يسمع العادة المعتبر فهذه ستة أركان أول الحمد لله الثاني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالث قراءة آية والرابع الوصية بتقوى الله والخامس الموالاة بين الخطبتين والصلاة والسادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر هذه أركان الخطبتين وأيضا يقولون لا بد من هذه الأركان في كل خطبة كل خطبة لا بد تشتمل على الصلاة عليه وسلم والحمد لله والوصية بتقوى الله إلى آخره كل خطبة أما بالنسبة للشروط فخمسة شروط خمسة الوقت لابد ان تكون الخطبه بعد دخول الوقت وايضا النيه وايضا وقوع الخطبتين في الحضر الوقت والنيه ووقوع الخطبتين الحضر في الحضر وايضا حضور العدد المعتبر حضور العدد المعتبر وايضا ان تكون الخطبتان ممن تصح امامته ان تكون الخطبتان لمن تصح إمامته عند أبي حنيفة رحمه الله لا تشترط هذه الأركان ولهذا أبو حنيفة يقول يجب أن يخطب بتسبيح يعني لو قال سبحان الله كفاية والصواب في هذه المسألة أنه لا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط الصواب أن نفترض بالنسبة لهذا الأركان نقول لا بد من الموعظة التي تؤثر في القلوب وتحقق المقصود من خطبة الجمعة فلا بد ان تستمع الخطبة على موعظة وفائدة تعالج قضايا الناس واحوالهم وما يحتاجون اليه. هذا هو ركن الخطبة على الاساس. هذا ركن الخطبة على الاساس. واما بالنسبة لبقية الاشياء الحمد لله وقراءة آية والى اخره سنقول هذه مستحبات واداب، لكن لا بد ان تستمع الخطبة على موعظة وتذكير على موعظة وتذكير يستفيد منه الناس الحاضرون فيما يتعلق بقضاياهم ومشاكلهم وأيضا ما يحتاجون إلى معرفته من الحلال والحرام إلى آخره. ولا بد من هذا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما بالنسبة لما اشترط المؤلف إلى آخره وخلال كذا مثل ذلك الشافعية إلى آخره، لا كل الصواب في هذا أنه فيه نظر. قال: ومن شرط صحتهما حمد الله. حمد الله يعني يقول الحمد لله أو إن الحمد لله إلى آخره. وأيضا يقول لا يشترط أن يبدأ الخطبة بالحمد لله، الموضوع يأتي بالحمد، يستحب أن يبدأ الخطبة بالحمد وليس بشرط أن تقول الحمد لله في أول خطبة. وهذا أيضا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم الشيخ الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. والصلاة على رسول الله، نعم الصلاة على رسول الله. أيضا هذا ركن، الركن الثاني تقدم أنه صواب أنه ليس ركنا كما تقدم، لكن هم يقولون بأنه ركن ويستمع على رسول كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نظر، فلا يسلم أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو سببت مثلا قربة وعبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل ومع ذلك لا يفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقراءة آية، قراءة آية لا بد من قراءة آية. ويدل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ خاصة القرآن المجيد في الجمعة، وأيضا حيث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات ويذكر الناس قال: والوصية بتقوى الله. أيضا الآية هذه اشترط فيها أن تستقل بمعنى، فإن كانت لا تستقل بمعنى فلا يصح. مثلا لو قرأ ثم نظر أو مذهب مثال إلى آخره قال بأن هذا لا يصح. قال: والوصية بتقوى الله عز وجل، هذا الوصية بتقوى الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود سابقا بهما في الصواب، ليس المراد الذي يقول اتقوا الله أو أوصيكم بتقوى الله، لا، المراد بذلك أن يذكر موعظة وتذكير، يذكر تذكيرا وموعظة يحرك القلوب ويعالج قضايا الناس ومشاكلهم وما يحتاجون اليه من التنبيه الى اخره. هذا هو المقصود. ولهذا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبه ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبه عرفا. وشيخ الاسلام: لا يكفي في الخطبه ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبه عرفا. قال: وحضور العدد المعتبر، أيضا اشترط أن يحضر الخطبة العدد المعتبر. وسبق ان ذكرنا ان حضور العادة المعتبر هذا من الشروط, يعني من الشروط ليس من الاركان. فبالنسبه للشروط لا بد من النيه كما تقدم, وايضا لا بد من الوقت, ولا بد ايضا من حضور العادة المعتبر. سبق ان ذكرنا الى قدر العادة المعتبر, وايضا لا بد من وقوعهما حضرا, وان يكون ممن تصح امامته فيها. فالشروط التي يذكرونها هذه لا صواب, الشروط التي يذكرونها تقدم الشروط الخمسه هذه صواب, ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله. فلا بد من حضور في خطبه الجمعه, لا بد ان يحضر العدد المعتبر, لا بد ان يحضر العدد المعتبر لخطبه الجمعه. والهذا المعتبر على مذهب 40 قلنا الاقرب في ذلك انهم 3 قال ولا يشترط لهما الطهاره ولا ان يتولاهما لم يتولى الصلاه. لا يشترط لهما الطهاره لان الخطبه ذكر في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يذكر الله على كل احيانه, يعني فالذكر لا يشترط له الطهاره ولا يشترط له الهيئه الى اخره. ولهذا قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا ان يتولاهما ايضا قولها الطهاره اسم الحدث والندى, فلو خطب وعلى بدنه نجاسه او على ثوبه نجاسه نقول بان خطبته صحيحه, نقول بان الخطبه صحيحه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا تشترط الطهاره, شرطت الطهاره من حيث اصغر او من حيث اكبر. يعني حتى ولو خطب وهو جلد فان خطبته مجزئه, يعني اذا خطب وهو محدث اصغر تجزئ, لو خطب وهو جلد فان خطبته مجزئه, وان كان ياثم بكونه لبس في المسجد الى اخره او قرا ايات الى اخره. قال ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاه, يعني بل هذا مستحب ان يتولى الخطبه من يتولى الصلاه, لكن هذا ليس شرطا. فلو ان رجلا صلى واخر خطب هذا لا باس به, لان الخطبه منفصله عن الصلاه, عباده مستقله منفصله عن الصلاه. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر. من سنن الخطبتين أن يخطب على منبر, لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب على الأرض وخطب على المنبر وخطب على البعير, خطب على الأرض وخطب على المنبر وخطب على البعير وخطب على الناقة وخطب على جذع النخلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر كان يخطب على جذع نخلة, ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر. قال أن يخطب على منبر أو موضع عال, وأيضا النظر يقتضي ذلك كما أن الأثر يقتضي ذلك, كذلك أيضا النظر يقتضي ذلك. فقول الإنسان يخطب على منبر هذا أبلغ في التأثير على السامعين وفي إيصال ما يريد أن يقول إلى قلوبهم. قال أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم, يعني يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان. ثم قال رحمه الله يسلم على المأمومين يقبل على المأمومين سلم عليهم, وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله الشافعي. وعند مالك وابي حنيفه انه غير مشروع. والصواب انه مشروع. اولا يدل له عموم حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم عن المسلم خمس في روايه ست، وذكر من ذلك: واذا لقيت وتسلم عليه. ولا شك ان الامام اذا دخل استقبل الناس فقد لقيهم. وايضا هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: ثم يجلس الى فراغ الاذان، يعني دخل قعد المنبر جلس الى ان يفرغ الاذان. وهذا يقول له حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. حديث ابن عمر النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا قعد المنبر يجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. قال: وأن يجلس بين خطبتين. أيضا تحب أن يجلس بين خطبتين يدل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يسكن بينهما بجلوس، وهذا في الصحيحين. قال: ويخطب قائما، بقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. قال: وتركوك قائما. وأيضا قول ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين وهو قائم يسكن بينهما بجلوس. قال: وهو قائم. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لو صلى وهو جالس فإن صلاته إنه لو خطب وهو جالس فإن خطبته صحيحة، لأنه جعله مسلم. وهذا ما قال به أيضا أبو حنيفة أن القيام ليس شرطا. والرأي الثاني أنه شرط في صحته، قال به مالك الشافعي لا بد أن يقوم. وعلى هذا لو جلس بلا عذر فإن خطبته لا تصح. هذا قال به مالك الشافعي رحمه الله. والصواب هو الرأي الأول، وأنه لو خطب جالسا فإن خطبته، يقول لأن خطبته صحيحة فلا شيء في ذلك، لأنه كما تقدم لنا أن الخطبة ذكر فلا تشترط فيها الهيئة. الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. كان النبي أيضا ذكر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن إلى آخره. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. ودليل ذلك حديث الحسن حجب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وجدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهدت معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا. يقول: وجدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهدت معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا. وهذا أخرجه لمن أحمد وأبو داود وقلنا نادي وحسن. أما قول المؤلف رحمه الله سيف فهذا لا يثبت، وقد نبه ابن القيم رحمه الله فهو لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على السيف في خطبة الجمعة، هذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بعض العلماء لمسيح ذلك قال إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف، وهذا أيضا فيه نظر، لأن هذا الدين فتح بالقرآن وانتشر بالقرآن إلى آخره، وإنما السيف لمن كان مانعا من انتشار الدعوة. أما بالنسبة للقوس والعصا وكما ذكر المؤلف رحمه الله انه يشرع ان يعتمد على قوس او عصا كما دل به المؤلف رحمه الله. وذهب بعضهم العلم الى انه لا يشرع ان يعتمد على قوس او عصا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه انه اتكا على قوس او عصا بعد اتخاذ المنبر، وان اعتماده على القوس او العصا انما كان ذلك قبل اتخاذ المنبر. قال ويقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه، لا يلتفت الى اليمين ولا يلتفت الى اليسار، لان هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ استقبلوه بوجوهه، والنبي عليه الصلاه والسلام يحفظ تلقاء وجهه، الصحابه هم الذين يستقبلونه بوجوههم. نقف على هذا، الله اعلم.
خدم قدرة واحدة سمسلم إلى خدم قدرة واحدة ونعم المتقبلتين يعني الحصل ما أقول إنه لا يمكن أن يكتب قطبة ثلاث حتى يكتب يعني يواسع القصيد، ها؟ أجل السنة، لكن لو إنه انتهى ثم قال الحمد لله وهو ينوي ما بدأ بالقطبة الثانية خلاص. نعم. ما هو خطب الآن؟ خطب ولم يخطب؟ أظن ما يجي. أظن ما يكون يخطب. لا يصير هذا. ها؟ إذا دخل معلومان
وماذا؟ هنا.
أنا وقت أنا إيه عن انتقال من المعبر، ها؟ إيه؟ إيه نعم صح، هو انتقل الآن من هاي المعبر لكن ما يصح، لكن هنا وقت، ها؟ لأن الظهر بدل عن الكافة جمعة هو يعطى نعم ها ما له حد هو الفاصل يصير عرفا وحد له بعض العلماء اللي يقعد كف كمل لكن يحتاج الى فرق لما يسمى به خطر هذا ما هي بعثه ما يصير له هذا ما يصير هنا
لا بد من صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ها؟ ثم كانت الحملية أو بعدية كلها تفتح كل بيت. يقول هل أصلا الإنسان أن يصلي الوتر وهو مصعب ويدري أنه لم يخشع في وتره أو صلاه في الليل أم أنه يجهله في النهار؟ هذا يحصل بصلاة الإنسان وكان الإنسان مصعب إلى خلية ثم يصلي في النهار. لهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إذا كان الإنسان يرهق ومتعب إلى آخره يكون هنا عذر في تأخير عن وقت كما يحيط عائشة يقول هذا الوتر في النهار رضاء لقيته عن سنة الضحى وقال لا يخشى عن سنة الضحى. هذا يقول إذا خرج من فم الإنسان شيء استفراغ خفيف فهل تبطل صلاته؟ وإذا كانت لا تبطل فهل يخرج أم أن يخرج؟ أما بالنسبة للفقراء فلا تبطل لأنه هنا غير مقاطع والمحظورات في الصلاة لابد لها مثال شروط الذكر والعلم والاختيار. وهل يخرج أم أن يخرج؟ نقول يخرجه ولا يبقى في فمه ما يبدو لأنه ما يطلع منه شيء لأن الفم في حكم الظاهر. يقول إذا كان يرقر من الرجل النائم يرقر من رجل النائم أو يعبث ويتكلم هل ينصره على تأثير الفم
وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويقصر الخطبة أيضا. يقول رحمه الله من سنن الخطبتين أن يقصرهما وأن لا يطول فيهما. يقول ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقر. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقر يعني علامة مئمة يعني علامة على فقر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب للخطيب أن يقصر خطبة دائما وهذا فيه نظر ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الرافضة. وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله ما ذكر ابن القيم رحمه الله هو الصواب. يقول بأنه يقصر أحيانا ويطيل أحيانا بحسب حالة الناس فإذا احتاج الناس إلى أن يطيل أطال كما لو جاء الموضوع إلى ذلك وإذا احتاج إلى أن يقصر قصر لكن لا يجعل أحد الأمرين أمرا راكبا ويجب على الكفر ما ذكره المؤلف رحمه الله أو ما ذكرناه من حديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقر. هذا يدل على التقصير ويدل على التقويم أيضا. ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطرق قاس. ولا شك أن الإمام إذا خطأ بطرق قاس مع التأمل قراءة فقد يفسر بعض الآيات إلى آخره أن في هذا إقامة. وعلى هذا نقول السنة أن يطول في بعض الأحيان وأن يقصر في بعض الأحيان وبحسب الحاجة والمصلحة وأن لا يلتزم شيئا معينا إما الإطالة أو السفر. هذا هو الصواب. قال ويدعو للمسلمين لأن الدعاء يقول سنة الخطبة أن يدعو للمسلمين لأن الدعاء للمسلمين مشروع
في كل وقت. فكل خطبة من باب أولى، لأن طاعة الإجابة كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، طاعة الإجابة تكون في وقتين: الأول من دخول الإمام إلى أن تقضي الصلاة، والثاني آخر ساعة من بعد العصر. فإذا كانت الإجابة أو إذا كانت ساعة الإجابة تتحرى في هذا الوقت، إلا يستحب أن يدعو، فنقول يدعو للمسلمين أولا، لأن الدعاء مشروع في كل وقت، الدعاء مشروع في كل وقت، ففي الخطبة من باب أولى. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى عليهم بأنهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. والأمر الثاني أن ساعة الإجابة ترجع في ذلك الوقت، فيستحب أن يدعوهم. وهل إذا دعا يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ قل لا، رفع اليدين هنا غير مطلوب. ويجب من ذلك أن عمارة بن عبيدة قال: قبح الله هاتين يدين، لما رفع مروان بن الحكم يديه في قبل الجمعة قال: قبح الله هاتين يدين، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إلا هكذا، وأشار بالسبابة. فنقول بأنه يشير بسبابته ولا يرفع يديه، يرفع يديه في حال الاستسقاء أو في حال الاستسقاء، في حال الاستسقاء أو في حال الاستسقاء. فإذا أراد أن يستسقي يرفع يديه، لن يبالغ في الرفع، يبالغ في الرفع حتى يشير بكسره من شدة المبالغة. وكذلك أيضا في حال الاستسقاء إذا أراد أن يستسقي فإنه يرفع يديه، ما عدا ذلك فإنه لا يرفع يديه. قال: أسلم والجمعة مسحتان يسن أن يقرأ، يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. الجمعة مسحتان هذا مجمع بالإجماع على أن الجمعة مسحتان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعة تمام أو قصر. وقال المؤلف رحمه الله: جهرا أيضا، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر. قال: يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين، لسه قراءة ورد فيها سنتان على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالمنافقين، كما ورد ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى يسبح وفي الركعة الثانية في الغاشية، الركعة الأولى يسبح والركعة الثانية في الغاشية. وهذا أيضا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. قال المؤلف رحمه الله: تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. وابلغ ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين من بعده، حيث لم يكن في المدينة إلا جمعة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الخلفاء الراشدين لم يكن في المدينة إلا جمعة واحدة، ولم يحصل التعجب إلا سنة 40 و200، لم يحصل تعدد الجمعة إلا سنة 40 و200 لما كبرت بغداد.
واتسعت وكثر الناس، تحتاج الناس الى جمعه. جمعه جانب شرق النهر وجمعه اخرى غرب النهر، فاقيمت جمعتان. وعلى هذا تقول بان الجمعه لا تجوز لا تجوز او لا تتعدد الا لحادث الا لحادث. وهذا أيضا يرهم العلم، العلم يتفقون على ذلك، العلم الأربعة يتفقون على ذلك أنها لا تتعدد إلا الحاجة. قال بعض العلماء لا تتعدد مطلقا، وقال بعض العلماء بأنها كالجماعة تتعدد كالجماعة، لكن هذا القولان ضعيفان. والصواب ما اتفق عليه العلماء الأربعة أن الجمعة تتعدد للحاجة. قال فإن فعلوا فالصحيحة ما لا ترها الإمام أو أذن فيها، فإن اضطروا في إذن أو عدمه فالثانية بادرة، وإن وقعت أو جهرت الأولى بدلة. إن حصل التعدد لحاجة فهذا صحيح، هذا صحيح. إن حصل التعدد بغير حاجة فما هي الجمعة الصحيحة؟ يقول المعلم رحمه الله: الجمعة الصحيحة هي التي باشرها الإمام، يعني صلى فيها الإمام الأعظم أو أذن فيها. فإذا باشر الإمام إحدى الجمعتين أو أذن في إحدى الجمعتين الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها أو أذن فيها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني، الرأي الثاني أن العبرة بصلاة الجامع الأعظم، يعني الرأي الثاني أن العبرة بصلاة الجامع الأعظم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اضطرر في إذن أو عدمه فالثانية بعدلة. هنا لم يأذن الإمام في أي واحد من الجمعتين، ولم يباشر أي واحدة من الجمعتين. ذكرنا فيما سبق أن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. هنا ما ذكره المؤلف المستحيح على بدر الإمام وأذن فيها. الرأي الثاني هذا سيأتي، يعني من عبرة من صلاة من في الجامع الأعظم، هذا سيأتي الحرف. إذا استوت الجمعتان بالإذن أو عدم أو أذن في هذه وذكر هذه، فاستوى ثلاث. الصورة الأولى أن يأذن في كل منهما، أذن في هذه الجمعة وفي هذه الجمعة والتعذر بغير حاجة. الصورة الثانية أن لا يأذن في كل واحد منهما. الصورة الثالثة أن يأذن في واحدة ويباشر الأخرى، أن يأذن في واحدة ويباشر الأخرى. فأي الجمعتين أصح؟ يعني أجد هذه الجمعة وخلت الجمعة الأخرى، أي الجمعتين أصح؟ المذكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن السابقة بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالثانية باطلة، يعني التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة. والرأي الثاني أن العبرة بصلاة من في الجامع الأعظم، أن العبرة بصلاة من في الجامع الأعظم. والرأي الثالث أن كل الجمعتين صحيحة، أن كل الجمعتين صحيحة، لكن يأثم من أذن بالتعدد بغير حاجة، فالذي أذن بالتعدد بغير حاجة يأثم. وأما بالنسبة للمأمومين فإنهم فعلوا ما خطبوا به فصلاتهم حينئذ تكون صحيحة. أما هذا القول هو الأقرب، يقول بأن كل الجمعة إذا حصل تعجب بغير حاجة يقول بأن كل الجمعة طويل صحيحة وتكفيه كل من الجمعتين. هذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. لكن من أجل بالتعجب بغير حاجة يقول بأنه يأثم. قال رحمه الله: وإن وقعتا معا أو بهما الأولى. هنا سبق الصور التي ذكرنا السابقة إذا عرفنا أن إحدى الجمعتين سبقت. فيقول المؤلف رحمه الله: العبرة بالتي سبقت بتكبيرة الإحرام. وذكرنا الرأي الثاني أن العبرة لمن مع الإمام الأعظم. هاتان الشركان اللتان ذكر المؤلف رحمه الله إذا جهلنا أو لم يكن هناك شك. فهاتان الشركان، الصورة الأولى إن يبعث معا، وهذا نادر جدا، هذا نادر جدا، يعني أن يكبر للإحرام جميعا في لحظة واحدة. إمام هذه الجمعة كبر، وإمام هذه الجمعة كبر، تكبر للإحرام في لحظة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله بأنهما قدتنان. كذلك أيضا إلى جهنم السابقة، إحداهما سبقت لكن لا ندري أيهما السابقة. سيقول المؤلف رحمه الله قدتنان. قال في الحالة الأولى إذا وقعتا جميعا، إذا وقعتا جميعا نقول بأنهما قدتنان. لكن إن أمكن أن يقيموا جمعة صلوا جمعة، فإن لم يمكن فإنهم يصلون ظهرا. أما إذا سبقت إحداهما ولا نعلم السابقة منهما فإنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة ولو أمكنهم ذلك. فالفرق بين المسألتين، المسألة الأولى إذا وقعت جميعا هنا نعلم طبعا أنه ليس هناك جمعة صحيحة، لأن كل الجمعتين وقعت في آن واحد فلا يجوز إحداهما على الأخرى. أما في الصورة الثانية فإننا نعلم أن إحدى الجمعتين صحيحة وهي التي سبقت بالإحرام لكن جهلناها، فلكن في الصورة الثانية يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة ولا أمكنهم، لأن حصول الجمعة قد حصل لكن جهلنا. أما في السنة الأولى فإنهم إن تمكنوا أن يقيموا جمعة أقاموا جمعة، وإن لم يتمكنوا فإنهم يصلون ظهرا، لأنه ليس هناك جمعة صحيحة في هذه الصورة. فهذا الكلام بالنسبة السورتين الأخيرتين ذكر المؤلف رحمه الله. إذا جهلنا إذا لم يكن هناك سابقة، السورة السابقة إذا كان هناك من سبقت بالإحرام، هنا ليس هناك سبق إلا لأنهما وقعتا في أن واحد، أو كان هناك سبق فجهلنا السابقة، فنقول بأنهما كالتلال. لكن هل يعيدونها جمعة أو لا يعيدونها جمعة؟ في السورة الأولى يعيدونها جمعة، لأن ليس هناك جمعة صحيحة، لأن كل من الجمعتين وقعت في لحظة واحدة. وأما في السورة الثانية، في السورة الثانية فإنهم يعيدونها جمعة، فإنهم لا يعيدونها جمعة. في السورة الأولى يعيدونها جمعة إن أمكن ذلك، في السورة الثانية لا يعيدونها جمعة، لأن إحدى الجمعتين سبقت و صحت بها الجمعة. لكن لما جهلنا جهلنا نقول يجب عليهم، لما جهلنا السابق نقول يجب عليهم أن يصلوا ظهرا إلى آخره. فهذا كله التفريق، هذا كله على عدم صحة الجمعة مع التعلم. لكن هو أعتمد بالرأي الثالث، وأن الجمعة صحيحة مع التعدد بغير حاجة، ويأتم من أذن بالتعدد بغير حاجة لا حاجة إلى هذه الصور كلها. قال رحمه الله: وأقل الجمعة وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. لاهم كلام المؤلف رحمه الله أن الجمعة لا سنة لها قبلية، وهذا هو الصواب. وعلى هذا كما ورد في حديث سلمان الذي ثبت أن أشرنا إليه أن الإنسان يصلي ما بدا له حتى يخرج الإمام، أو نقول أن الإنسان يفعل ما هو الأحسن لقلبه من القراءة أو الذكر أو الصلاة إلى كله حتى يخرج الإمام، وليس لها سنة قبلية. وهذا من الأمور التي تختص به صلاة الجمعة، وسبق أن ذكرنا أن صلاة الجمعة لها خصائص تختص بها عن بقية الصلوات. وذهب بعضهم العلم إلى أن الجمعة لها سنة قبلية، وهذا بعضهم العلم إلى أن الجمعة لها سنة قبلية، واحتج بما في سنن ابن ماجه أن من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنن الغطفان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال: أصليت ركعتين قبل أن تجد؟ أصليت ركعتين قبل أن تجد؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتزوج فيهما. لكن قوله قبل أن تجد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا غلط، ليس في الصحيحين قبل أن تجد، وإن هذا في سنن الناجح. فصواب أن هذه النقطة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول بأن الجمعة ليس لها سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما بدا له. قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. المذهب أنك بالخيار، يعني السنة البعدية لها سنة بعدية راتبة، لكن كم العدد؟ المذهب أنت بالخيار، إن شئت فصلي ركعتين، وإن شئت فصلي أربعا، وإن شئت فصلي ستا، أنت بالخيار. أقلها ركعتان وأكثرها ست. فإن شئت أن تفعل هذا تفعل، وإن شئت أن تفعل هذا تفعل إلى آخره. والركعتان ثبتت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأربع ثبتت في صحيح مسلم، والست ثبتت في سنن داود. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. والرأي الثاني ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا، فإن صلى في بيته فإنه يصلي ثنتين. والرأي الثالث أن السنة الراتبة عن بعدية الجمعة أن الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع، وأن الإنسان تارة يصلي أربعا، وتارة يصلي ستا، وتارة يصلي ركعتين، فيفعل السنة كلها. تارة يقول الإنسان صلي ركعتين، تارة يصلي ركعتين، وتارة يصلي أربع ركعات، وتارة يصلي ست ركعات، فيأتي بالسنة كلها. يعني هذا أقرب، يعني هذا أقرب، تارة يفعل هذا، تارة يفعل هذا إلى آخره. قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل يتقدم ويتنبس ويتطيب. المؤلف رحمه الله يسن أن يغتسل، وسموح كلام المؤلف أن الغسل سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أن الغسل سنة. والرأي الثاني أن الغسل واجب، وهذا قال به ابن حزم رحمه الله. والرأي الثالث تفسير المسألة، وهو أن الغسل واجب على من به حرج أو ريش يتأذى منه الناس. الجمهور الذين قالوا بأنه سنة استدلوا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. حديث هريرة في صحيح مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاجتمع وأنكث غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الشاهد هنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضع فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة. فيفهم من هذا الحديث الاقتصار على ماذا؟ على الوضوء. على الوضوء. وأما الذين قالوا بالوضوء فاستنوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. هذا طريق الوضوء. قال واجب على كل محترم. وأيضا مما يدل على الوضوء أيضا حيث ابن هريرة أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغسل في كل سبعة أيام رأسه وجسده. والحق هذا يدل على الوجود. ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام من جاء منكم الجمعه فليغتسل. هذا بالترحيب. هذا ايضا يدل على الوجود الى اخره. وهذه صريحه الوجود. واما ما ذهب الى شيخ الاسلام رحمه الله من التفسير وهو كان به عرق ريح تتعدى من الناس وجد الذكر والا فلا تجلس حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ترى الناس ينتابون الجمعة ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيصيبهم الريح أو يصيبهم الغبار والعرق يصيبهم الغبار والعرق فتخرج منه النبي. الحديث عائشة الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي في العبر فيصيبهم الريح سيبهم الريح والحرق سيبهم الغبار والحرق فتخرج منه النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فالسبب في الأمر بالغسل هو ما يخرج من الناس هو الريح والحرق لكي ما يسيبهم الغبار إلى فرق. الصواب في هذه المرة أن غسل يوم الجمعة واجب. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام صريح في ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. لأن الإنسان إذا ترك من غير عذر يأثم. لكن ليس شرطا ليس شرطا لصحة الصلاة. بمعنى أن الإنسان إذا ترك من غير عذر يقول بأن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. يقول الصلاة صحيحة فلا شيء عليه. لكن يأذن بكونه ترك وحده فهو واجب الصلاة كالأذان واجب الصلاة كالإقامة كالجماعة هذه واجب الصلاة. وأما حديث أبي هريرة من توضى تحت الوضوء ثم أتى الجمعة جاء في بعض الألفاظ مسلم من اغتسل تحت الوضوء من اغتسل تحت الوضوء. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فنقول الفطرة بعلم النفس لا بخصوص السلف العبرة بعلم النفس لا بخصوصه. وهل الغسل لليوم أو للجمعة؟ الغسل للجمعة يعني الغسل للجمعة وليس اليوم. وابن حزم رحمه الله مع أنه قال بوجوب الغسل لكنه قال اليوم. وعلى هذا يقول لو أن الغسل بعد ثلاث جمعة أجزى ذلك أو الغسل العصر أجزى ذلك. ما هذا لا يفهم لا يجوز لا يفهم. وهذا من خلل الظاهرية وعن خلل الظاهرية وجمودهم على النفس وعلى نظرهم للنعمة. ومن الفائدة أن كون الإنسان يغتسل بعد العصر وهذه الفائدة التي من أجلها شرع الغسل. فنقول بأن الغسل ثواب أنه للصلاة وليس لليوم ثلاث وليس لليوم. ويبدا وقت الغسل من طريق الفجر لان الغسل مضاف الى اليوم غسل يوم الجمعه مضاف الى اليوم. كم يوم يبدا من طريق الفجر يبدا من طريق الفجر فلا الغسل يبدا من طريق الفجر. هذا وقت الجواز وقت الاستقبال قبل الذهاب لانه قبله في التمدد. فيصبح الإنسان أن يؤخر مثله إلى أن يأتي وقت الذهاب. فإذا جاء وقت الذهاب فإنه يغتسل. قال يتقدم لقول المؤلف رحمه الله وتقدم هذا في كتاب الطهارة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر أن غسل الجمعة سنة في كتاب الطهارة. قال لا يتنبه لا يتطيب أيضا يتنبه كذلك أيضا يتطيب، والتنبه المراد به إزالة، لا تنبه إزالته شرعا أو طبعا، يقول إزالة ما تنبه إزالته شرعا أو طبعا. شرعا هو الفتاة قص الشارب إذا احتاج إلى ذلك، نفس الإبط حلق الآنف تقليم الأزهار إلى آخره، فطبعا قطع الرائحة الكريهة وإزالة الحرق، ويدل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني في حديث ابي سعيد في صحيح البخاري للنبي عليه الصلاه والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر، فقوله ويتطهر ما استطاع من طهر يكتفي التنظف لازاله ما تم ازالته طبعا او شرعا الى اخره. ويتطيب تطيب ايضا هذا كله يوم الجمعه، ويدل له حديث ابي سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طول امراته، ويدهن ويمس من طول امراته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت اذا تسلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى، ثم غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. فالغسل والتطهر والتطيب هذا كله من اسباب المغفره، فالانسان يغفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. كذلك ايضا عدم التدريس بين اثنين، فالانسان يصلي ما كتب له وينصت ويتسلم الامام، هذه كلها من اسباب المغفره في ذلك اليوم، هذا من بركات يوم الجمعة. قال ويلبس أحسن ثيابه، أيضا يلبس أحسن ثياب جنة يوم الجمعة، ويقول ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر لبس حلة سيراء عند باب المسجد سباع، لبس حلة سيراء عند باب المسجد سباع، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ليلة، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ليلة. وهذا أخرجه البخاري في صحيح، الشاهد أي عمر فلبستها يوم الجمعة يدل على أن تجمل يوم الجمعة مشروع. وأيضا في حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبين اثنته، ما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبين اثنته، أخرجه العود المادة. قال ويبشر إليها ما سوى، يبشر إليها ما سوى. التبشير متى يبدا التبشير؟ المبشر مذهب الامام احمد رحمه الله، وكذلك ايضا مذهب الشافعي ان التبشير يبدا من بعد طلوع الفجر الثاني، فاذا طلع الفجر الثاني يفتح بالانسان ان يذهب الى الجمعه، هذا المبشر مذهب الامام احمد رحمه الله. وقال الشافعي ابي حنيفه ان التبشير يبدا من بعد طلوع الشمس ما طلع، فذهب بعض الحنابلة إلى أنهم بعد صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر. والتبشير جل له حيث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرن بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرن بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرن كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرن دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرر بيضة. فإذا دخل الإمام إذا خرج الإمام دخلت الملائكة إلى آخره. فهذا الفضل مرتب إلى آخره يدل على استحباب المبادرة في ثلاث الجمعة. ويظهر الله يعلم ان التفسير يبدا من بعد ثلاث الفجر ومن بعد طلوع الشمس. هذا الذي يبدا الله يعلم انه يبدا من بعد طلوع الشمس، لان الانسان قبل طلوع الشمس مشغول بثلاث الفجر الجلوس في المثلى طلوع الشمس. الإمام مالك رحمه الله مذهبه غريب في التفسير لصلاة الجمعة وأيضا صلاة العيدين إلى آخره، ويرى أن التفسير يكون في الساعة السادسة، يرى أن التفسير يكون في الساعة السادسة، فهذه يرى أن هذه الساعة الأولى بدنا بقرة إلى آخره أجزاء من الساعة السادسة، مثل أيضا التفسير لصلاة العيدين في الشياطين يرى أنهم بعد الشمس. هذا يأتيه نظر، كان الصحابة والسلف يدل على ذلك، الحديث ظاهر في ذلك. قال ويبكر إليها ماكيا، وقوله ماكيا هذا يدل له حديث أوس ابن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل تذكر وابتكر، يعني من غسل وابتكر تذكر وابتكر فنسى ولم يرتب وجنى من الإمام فاستمع ولم يلغ ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنته عمل صيامها وصيامها. وهذا لا إشكال أن فيه فضلا عظيما المخرج أحمد وأبي داود. هل الشاهد في حديث عوف بن عوف قال النبي عليه الصلاه والسلام من غسل وغسل غسل الذكر ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. ايضا قول ذكر الذكر يعني خرج ثقه في النهار اولا يوم الجمعه فالذكر بالغ في التبكير، بالغ في التبكير. هذا يرد على مذهب الامام مالك رحمه الله. قال ويبني من الامام هذا هو السنه ويبني له كما سبق وسمعه حيث عرف الناس الثقفي وجنى من الامام. وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام تقدموا تاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم وليأتم بكم من خلفكم الى اخره. المسجد كما في سيد الناجح اتى الجمعه فوجد ثلاثه سبقوه في الجمعه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله بعيد. فهذا أيضا يدل على استحباب الدين والإيمان مسابقة إلى المكان الأفضل. قال ويبني للإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء، يعني يقرأ سورة الكهف. هذا جل لا يحيط بسعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا أخرجه الحاكم قيام طيبا بيهتي ونورهما. لكن بالنسبة لهذا الحديث الحديث الذي صححه الحاكم إلى أن تقول حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى آخره. فالنسائي رحمه الله رجح أنه موقوف، النسائي رجح وحده على أبي سعيد، يعني على أبي سعيد الخدري رحمه الله. وعلى هذا إذا لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، وصار يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وصارة لا يقرأ سورة الكهف. قال ويكثر الدعاء، نصر الدعاء يوم الجمعة. وخصوصا كما أسلفنا بعد العصر وكذلك أيضا ما بين مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وذلك ابن الحجر رحمه الله ذكر في فتح البخاري الأقوال في ذلك وذكر أكثر من 40 قولا في تحديد ساعة الإجابة. وابن القيم رحمه الله ذكر أيضا أورد هذه كثير من هذه الأقوال ابن القيم في الهدي ثم خلص إلى أن أقرب الأقوال قولا. القول الأول ما زال الله عز وجل بصحة مسلم ويرجح بعده العلم يقطع على أبي موسى أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة والرأي الثاني أنها بعد العصر وثبت ورد في حديث جابر من النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتمسوها آخر ساعة بعد العصر وهذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر صححه النووي والحاكم والذهبي إلى آخره. قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا كله يكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. جميل الحديث حيث بيعرف الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وهذا الحديث صححه جمع من العلم من تبعين وبالحبان والحاكم والجهبي والنووي محسنه السيوطي إلى آخره. وأشار البخاري رحمه الله إلى تعليل الحديث قال لما يتخطى رقاب الناس ويدل ذلك حديث عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك تخطى رقاب الناس في أذية والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ولا شك ان الانسان اذا شرع يتخطى رقاب الناس الله سيؤذيهم ويبتلي لهم فلا يجوز ان يتخطى رقاب الناس. وايضا حديث عبد الله بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد اذيت وهذا رجع هو ابو داود والنسائي والامام احمد وغيرهم واسناده حسن قال الا ان يكون اماما او الى قربه ابن امام الرحمن اذا كان اماما فلا باس لان الامام لا بد من تقدمه الى يقدم المسجد وكيف حلو بالناس ويخطب ولا يسرع له ان ياتي مع الناس لان السنه في حق الامام ان يتاخر الى مجيء وقت الصلاه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم السنه ان يتاخر الى مجيء الوقت. فالامام اذا لم يكن هناك باب في مقدم المسجد فانه يعبر في تخطي الرقاب. قال أو إلى تربة، يعني إذا كان هناك مثلا في السك المحجر تربة ولم يسدها الناس فإنه يتقدم لا بأس أن يتخطى. فالحلة في ذلك قال لأنهم أسقطوا حق أنفسهم متأخرهم، لأن هؤلاء الناس كونهم لم يتقدموا لأنهم مأمورون بالتقدم أسقطوا حق أنفسهم بالتأخر، أسقطوا حق أنفسهم بالتأخر. فإذا كان كذلك فإنه لا بأس، إذا كان كذلك فإنه لا بأس أن تتخطى مقام الناس.
نعم
ما يفعل اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عن الآثام والضرار، كتبنا أيدي أمناك بسر الدعاء. الدعاء هو يخطف الإمام، يخطف إنه لا أي أن يؤمن على دعاء الإمام، يؤمن على دعاء الإمام. ها؟ تعرف الإجابة؟ إلا إذ ما بين التقوى مسألة الصلاة.